الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين سيد الخلق أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد وها نحن معكم إخواني الكرام في هذه الدورة المباركة مع الدرس الأخير وهو التاسع من هذه الدورة المباركة وأتكلم فيها إخوتي الكرام موجزا ومختصرا ما استطعت إلى ذلك سبيلا في الطريقة الخامسة وهي الأخيرة من طرق تخريج الحديث وملخصها تخريج الحديث عن طريق معرفة صفة في السند أو المتن أو كليهما ونعني بهذه الطريقة يا إخوة أن يتأمل الباحث في الحديث في متنه أو سنده فيبحث عن صفة تميزه في هذا المتن أو السند أو فيهما معا فأستخدم هذه الصفة المميزة في هذا الحديث لتخريج الحديث ما استطعت إلى ذلك سبيلا وقسم العلماء هذه الطريقة إلى ثلاثة أقسام أما القسم الأول فالتخريج بمعرفة صفة في السند فما هي الأنواع التي أستطيع من خلال معرفتها أن تخدمني لتخريج الحديث وهي تتعلق بالسند للمتن من أشهر ذلك أن أعرف من خلال بحثي أن الحديث متواتر فإذا عرفت أن الحديث متواتر فإنني أذهب مباشرة إلى كتب المتواتر أي التي اعتنت بكتابة وتأليف وجمع الحديث المتواتر في مكان واحد والحديث المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب واختلف العلماء في أقله أي في أقل التواتر ولا أريد أن أفصل في ذلك فإن الوقت لا يسعف من أشهر ما كتب العلماء في الحديث المتواتر ما ألفه السيوطي رحمه الله في كتابه المسمى قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة وكان شرطه أن يخرج ويذكر كل حديث رواه عشرة من الصحابة فصاعدا فوضع لنفسه حدا للمتواتر بعشرة من الصحابة وأود إخوتي الكرام أن أنبه على فائدة عسى الله أن ينفع به الذي يحدد المتواتر والمشهور والعزيز والغريب والمستفيض وغيرها من هذه المسميات هي الطبقة الأولى في السند أي طبقة الصحابة فطبقة الصحابة هي التي تحدد هذه الأنواع كلها فلو أن الحديث لم يروى إلا من طريق صحابي واحد ورواه عن الصحابي مئة تابعي، وعن المئة مئات، وعن المئات ألوف، فهو حديث غريب مطلقا، أي غريب غرابة مطلقة، لأنه لم يرد إلا من صحابي واحد. ولو أن الحديث أخرجه صحابيان فهو عزيز، ولو كان ثلاثة فهو مشهور، وإن كان أكثر من ذلك وتوافرت فيه شروط المتواتر فهو متواتر. فطبقة الصحابة هي التي تحدد المتواتر من غيره. في هذا الكتاب 113 حديثا، وقد رتبها على الأبواب الفقهية. وللإمام الزبيدي صاحب تاج العروس كتاب، له كتاب في هذا الباب سماه لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة. وفرق أن أقول الزبيدي والزبيدي، فالزبيدي نسبة إلى مدينة زبيد في اليمن، والزبيدي نسبة إلى عشائر معروفة في العراق وغيرها، وترجع إلى زبيد، فهو رجل يمني من زبيد ويقال الإمام الزبيدي. وللكتاني وهو مغربي متأخر له كتاب سماه نظم المتناثر من الحديث المتواتر. فإذا عرفت أن الحديث متواتر فإنني أرجع إلى كتب المتواتر، هذه صفة في السند. صفة أخرى أستطيع من خلال معرفتها أن أرجع إلى ما ألف فيها، المرسل. والمرسل عند متأخري أهل الاصطلاح وما استقر عليه الاصطلاح ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عند كثير من المتقدمين وكثير من الأصوليين وكثير من الفقهاء فإنهم يطلقون على كل انقطاع في السند مرسلا، فسواء كان الانقطاع في آخر السند أو وسطه أو مبدئه فكله مرسل. وإنما نقصد هنا ما استقر عليه الاصطلاح بالمرسل، وهو إذا كان السقط في طبقة الصحابة. فهناك كتب ألفها العلماء في المرسل، من ذلك المراسيل لأبي داود صاحب السنن، السجستاني جمع فيه أكثر من 500 حديث وكلها مراسيل، وقد رتبه على الموضوعات. وهناك كتاب آخر ذكرناه من قبل، وهو كتاب المراسيل لابن أبي حاتم. وابن أبي حاتم في هذا الكتاب العظيم لم يقصد بالمرسل ما نقصده هنا، وإنما قصد بالمرسل كل حديث فيه انقطاع، وفيه علة القطع، فلم يقصر نفسه على ما كان السخط فيه في طبقة الصحابة. وهناك بعض الكتب التي أفردت قسما للأحاديث المرسلة في آخرها كتحفة الأشراف للحافظ المزي، والجامع الكبير للإمام السيوطي، وذخائر المواريث لعبد الغني النابلسي، وهكذا. وهذه كلها قد مضى ذكر شأنها والحديث عنها. ثم صفة أخرى ثالثة من صفات السند نستطيع إذا عرفناه أن نرجع إليه، وقد ألفت فيه كتب، كأن يكون الحديث ممن رواه الراوي عن أبيه عن جده، في باب من روى عن أبيه عن جده. وقد ألف أبو القاسم ابن قطل بغى كتابه المشهور من روى عن أبيه عن جده، وقد كانت رسالة الماجستير للدكتور باسم الجوابر، وهو مطبوع ومعروف في الأسواق. وهذا الكتاب كتاب غني وعظيم، ولا بد أن ننبه أن الضمير عن أبيه عن جده أي الهاء تختلف من رواية إلى أخرى. فإذا قلنا عم، وهي من مشهورات هذا التمثيل وهذا النوع، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فعندما نقول عمرو عن أبيه، من أبوه؟ شعيب. عن أبيه عن جده، جد من؟ هل هو جد عمرو أم جد شعيب؟ جد. إذا قلنا إن الجد هنا أي الضمير يرجع إلى جد عمرو، ففي الحديث إرسال، لأن محمدا هذا تابعي، وهو لم يدرك جده عمرو بن العاص. ولذا فإن العلماء يشيرون أن المراد بالجد هنا هو جد شعيب لا جد عمرو، فهو عمرو ابن شعيب عن أبيه شعيب عن جد شعيب، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. هذه أمثلة وكلها مذكورة بين يديكم. وأنبه يا إخوة أن الأوراق التي بين أيديكم أعرف أنها لم تكفي الجميع، فجزى الله من أعان في تصويرها حتى تعم الفائدة لسائر الإخوة، وفي ذلك أجر كبير إن شاء الله تعالى. التخريج، وهذا القسم الثاني، التخريج التخريج بمعرفة صفة في المتن، نعيد الكلام، إذا خرجنا الحديث عن طريق معرفة صفة في السند فعندنا الحديث المتواتر، عندنا الحديث المرسل من روى عن أبيه عن جده. فإذا كان صفة في المتن فعندنا أنواع أخرى، وهي إذا كان الحديث قدسيا. والحديث يا إخوة ينقسم بحسب من ينسب إليه إلى أربعة أقسام. فإذا نسب إلى الله فهو الحديث القدسي، وإذا نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الحديث المرفوع، وإذا نسب إلى الصحابي فهو الموقوف، وإذا نسب إلى التابعي فمن دون فهو المقطوع. فهذه أقسام أربعة. ما هو الحديث القدسي؟ هو الذي ينسبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهناك مصنفات عدة في الحديث القدسي، فمنها كتاب الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية. السنية أي الرفيعة، من السناء أي الرفعة، والإتحافات من التحفة وهو الشيء الثمين الغالي. فهكا هذه الأمور الغالية الرفيعة العالية. وهذا الكتاب للشيخ العلامة محمد بن محمد بن صالح الشهير بالمدني. ثم كتاب آخر ألف في الأحاديث القدسية أيضا، المقاصد السنية، ولا أقول السنية خطأ، المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية لابن بلبان. وهناك أيضا جامع الأحاديث القدسية للضبابط، وهو من أوسع المصنفات في هذا الفن. وهناك كتاب وهو الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية، وهو الذي يكثر وجوده بين الناس وفي المكتبات. وسؤال: هل هناك تلازم بين الصحة وبين كونه حديثا قدسيا؟ هل كل حديث قدسي يكون صحيحا؟ إذن لا تلازم بين كونه حديثا قدسيا وبين كونه صحيحا. فمن الأحاديث القدسية من لا أصل له، لا أصل له، ومنها ما هو موضوع مكذوب على الله، مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو متواتر، ومنها ما هو مشهور أو عزيز وهلما جر. فإذا عرفت أن الحديث قدسي فإني أرجع إلى مثل هذه الكتب، وفي الغالب أجده وأجد تخريجه فيها. للمناوي، لعبد الرؤوف المناوي. من هو صاحب من؟ فيض القدير. وأيضا يكفي فيض القدير، يكفيك. نعم. مختلف الحديث ومشكله. ما الفرق يا إخوة بين مختلف الحديث وبين مشكل الحديث؟ نعم. إذا كان الاختلاف بين نصين ظاهرا أي بين حديث وآية أو بين آية وآية أو بين حديث وحديث، الآية والآية لا تهمنا هنا فهي في مختلف القرآن أو مشكل القرآن، فإن كان بين حديث وآية أو بين حديثين فيهما اختلاف ظاهر فهذا يكون من قسم مختلف الحديث. فإن كان الإشكال في حديث في فهمه وليس ثمة ما يعارضه من أحاديث، وإنما الإشكال أن الحديث يخالف التاريخ أو يخالف أمرا معروفا متفقا عليه من قبل وهلم جرة، أو يخالف قاعدة سار عليها الناس، فهذا يدخل في باب المشكل. فالمشكل اختلاف النص بنفسه دون أن يعارضه نص مقابل، وأما المختلف فهو اختلاف نصين مع بعضهما البعض. وهناك كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي، وروى فيها أحاديث كثيرة في ظاهرها التعارض، ولكن الشافعي رحمه الله كان يوفق بينها. هناك الكتاب العظيم الجليل القدر، وهو شرح مشكل الآثار، وكذا له أي للطحاوي وهو صاحب الكتاب شرح معاني الآثار. وشرح مشكل الآثار كان يعتني كما ذكرت، وهو يقع في 17 مجلدا. وهناك لابن قتيبة رحمه الله كتاب له كتاب سماه تأويل مختلف الحديث، ولابن فورك كتاب مشكل الحديث وبيانه، فهذه كلها كتب تتكلم في مختلف الحديث ومشكله. فإذا أنا مر علي حديث وشعرت من خلال اطلاعي أن الحديث فيه كلام واختلاف، فأذهب إلى كتب مختلف الحديث ومشكل الحديث، ففي الغالب أجد الحديث فيها. وهناك كتاب عظيم ولكنه مفقود إلا نزرا يسيرا منه، وهو تهذيب الآثار للإمام ابن جرير الطبري. إذن الحديث القدسي أولا، مختلف الحديث ومشكله ثانيا، وثالثا ناسخ الحديث ومنسوخه. من ناسخ؟ من نسخ إخوة الكرام؟ النسخ رفع حكم متقدم بحكم متأخر. مثلا أفطر الحاجم والمحجوم، ماذا نفهم من هذا النص؟ أن من احتجم وهو صائم أو حجم وهو صائم، حجم أخاه، فقد أفطر. طب هذا المحجوم فما بال الحاجم؟ لأن أغلب الناس كانوا يحجمون بالقرن فينفخون بأفواههم ويشفطون الهواء بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. جاء النسخ عند جماهير العلماء بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وبحديث آخر خرجه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للصائم أن يحتجم. كلمة أرخص بعد نهي أي كان محظورا فرخص فيه. والأصل في الحجامة الإباحة، فقد كان مباحا ثم حضر ثم أبيح فرجع إلى أصله وهي الإباحة. ومن الكتب التي ألفت في ناسخ الحديث ومنسوخه كتاب ابن شاهين ناسخ الحديث ومنسوخه، وهناك كتاب للحازم رحمه الله أبي بكر سماه بالاعتبار في الناسخ والمنسوخ، وهناك للإمام الجعبري كتاب أيضا سماه رسوخ الأحبار في منسوخ الآثار، وقد رتب على موضوعات الفقه وهو على مذهب الشافعي رحمه الله. القسم الثالث التخريج بمعرفة صفة في السند أو المتن معه، أي بالسند والمتن معه سواء كان في السند أو المتن، ولا يشترط أن يكون في ذات الوقت، فهو مشترك، فإما أن يكون في السند وإما أن يكون في المتن وإما أن يكون معا. من ذلك الحديث الضعيف، فالضعف إما أن يكون في السند وهو الغالب وإما أن يكون في المتن. وهناك كتب عديدة ألفت في الأحاديث الضعيفة، فأنا من خلال تخريجي للحديث مثلا وبداية النظر شعرت أن الحديث ضعيف بل موضوع أو أنه شديد الضعف، فأول ما أذهب إلى الكتب التي ألفت في جمع الحديث الضعيف أو الضعيف جدا في مكان واحد. من ذلك العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي، وقد كان مسرفا في أحكامه أحيانا لا سيما في الوضع، وسيأتي الكلام بعد قليل عليه رحمه الله. وهناك حسن الأثر فيما فيه ضعف واختلاف من حديث وخبر، وأثر للحوت البيروتي، وهناك كتاب شيخنا العظيم الجليل القدر والذي لا يستغني عنه طالب علم، وهو سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقد أجاد فيها شيخنا أيما إجادة وأفاد، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. ومن الكتب في الضعفاء أي الرواة كتاب الضعفاء للعقيلي، وهناك كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، وعندنا كتاب المجروحين للحافظ أبي حاتم ابن حبان البستي، ويعد ميزان الاعتدال مفيدا في هذا الباب وهو للذهبي رحمه الله. فإن كان الحديث موضوعا فهناك كتب تعيننا أيضا، والوضع إما أن يكون رائحته في السند وهو الغالب وإما أن تكون رائحته في المتن. فعندنا مؤلفات منها كتاب شيخنا السابق سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ومنها كتاب الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله، ومنها كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، وعندي أيضا وهو كله مكتوب عندكم مختصر تنزيه الشريعة، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني، ويقال لابن عراق، فبعضهم يقرأها بالتشديد وبعضه بالتخفيف. وهناك كتب مصنفة أيضا في الأحاديث الموضوعة ككتاب المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للهروي، وكتاب اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع للطرابلسي، وعندنا أيضا كتاب تذكرة الموضوعات لمحمد بن طاهر ابن علي الهندي الفتني. وهناك الفوائد المجموعة في بيان الأحاديث الموضوعة للإمام الشوكاني. ثم قسم أو نوع ثالث اجتمع في وصف السند والمتن، وهو الحديث المعل. والحديث المعل قد اختلف في تعريف العلة، فهي سبب غامض خفي، سبب غامض خفي يطرأ على الحديث، مع أن الظاهر السلامة منها. وممن ألف في العلل إمام العلل الدارقطني في كتابه العظيم الذي يعد آية من آيات الله، إذ ألفه من حفظه وهو عجب من العجاب، وهو كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية. وعندنا أيضا كتاب عظيم ولكنه دونه في الحجم، هو علل الترمذي، علل الترمذي الكبير. والترمذي له كتابان في العلل، العلل الصغير الذي هو ملصق بالجامع وهو صغير الحجم، والعلل الكبير وهو مؤلف في مجلدين. ثم عندنا كتاب عظيم آخر لا بد لطالب العلم أن يعتني به كثيرا، وهو علل الحديث لابن أبي حاتم، سأل فيه أباه وأبا زرعة الرازي. ثم الحديث المسلسل كنزهة الحفاظ لأبي موسى المديني، وعندنا المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة. والمسلسل يا إخوة هو الحديث الذي يلتزم صيغة معينة أو صفة معينة، فكل راو مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما روى الحديث وضع يده على لحيته، فجاء الصحابي حين روى الحديث للتابعي وضع يده على لحيته، فجاء التابعي فحينما رواه لمن بعده وضع يده، ثم جاء تابع التابعي ووضع، فهذه تسلسل في صفة معينة عند رواية الحديث، هذا معنى المسلسل من الروايات. هنالك المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد عبد الباقي الأيوبي، وأيضا عندنا المسلسلات الكبرى للإمام السيوطي. والإمام السيوطي قد أكثر من التأليف، رحمه الله. ثم ننتقل إلى نوع وهو النوع الأخير وننتهي بذلك من مادتنا. وأعتذر حقيقة أني بذلت في هذه المحاضرة أن أختم المادة بأي صورة كانت، وإلا فإن هذه المحاضرة تحتاج إلى شرح في 3 محاضرات، ولكنها الأوقات والظروف وما لا يدرك كله لا يترك جله. نسأل الله النفع لنا جميعا. عندنا كتاب المبهمات، والمبهم من لم يعرف اسمه سواء كان في المتن أو السند. مثلا يقول أبو هريرة: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. الرجل هذا يسمى مبهم، فإن كان في المتن فلا يضر، وإن كان في السند فهو انقطاع ولا بد أن يعرف. وكل من ألف في المبهمات فإنما ألف في مبهمات المتن لا السند، فلم يؤلف أحد في مبهمات السند وهي المهمة، وإنما ألفوا في مبهمات المتون. كجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، فيبينون من هذا الرجل. وعندي مجموعة من الكتب وهي بين أيديكم، كالأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي، وعندنا كتاب الغوامض والمبهمات لابن بشكوال، وعندنا كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي. وهذه كلها كتب ذكرت مبهمات المتن لا مبهمات السند، فالفائدة منها طيبة ولكنها لا تنفع في صحة الحديث أو ضعفه، وإنما تنفع في فهم الحديث. هكذا يا أخي ننتهي من الطرق 5، وقد مضينا في آخرها سريعا فنعتذر، ونحن لم نكمل المشوار بعد، فنحن بهذا قد انتهينا من الجزء الأول في التخريج، وهو إخراج الحديث من مضانه، وبقي علينا الجزء الأهم والذي ستكون له إن شاء الله في دورات لاحقة في الحديث عنها، وهي الحكم على الحديث، وكيف نستطيع حينما نخرج الحديث من مضانه أن نحكم عليه. وهذه هي الدرجة العليا في هذا الفن، فكلنا يستطيع في الغالب إن بذل الجهد أو عن طريق الحاسوب أن يخرج الحديث من مضانه، ولكن الحكم عليه فن كبير وعلم دقيق. أذكر يا إخوة أن الأوراق التي بين أيديكم ليست فيها الطريقة 3، ونحن متعمدين لم نضع فيها ذلك، لأن الكتب التي نحتاجها في هذه الطريقة كتابان فقط، فهو المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، وكتاب النهاية في غريب الحديث والأثر. فلما كان كتابين فقط لم نذكر لهذه الطريقة شجرة، فنسأل الله أن ينفع بكم. وأما تصوير الأوراق فسيقوم المركز، مركز الألباني، بتصوير الأوراق وتوزيعها على الطلبة، شاكرا لهم ذلك، ونسأل الله أن يتمم لنا الخير حيث كان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب آمين، وبارك الله بكم.